لا يعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. وهذه العبادة التي خلقوا لها قد أمرهم بها جل وعلا، فقال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبعث بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أن يهمل المعطل لا يمر ولا ينهى؟ كلا. قال تعالى: موسى مشركين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفظننتم هذا الظن؟ الله إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له. وهذه العبادة هي دين الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي التقوى والبر، هي توحيد الله وطاعته. هذه العبادة سماها الله الإسلام، فقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وسماها إيمانا فقال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وسماها هدى فقال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وسمها برا فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وسمها تقوى فقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله. فهذه العبادة التي خلق العباد لها جنهم وإنسهم هي تقوى الله، هي دين الله، هي الإسلام، هي الإيمان والهدى، هي توحيد الله وطاعته. فالواجب على جميع المكلفين أن يعبدوا الله وحده كما خلقوا لذلك، وذلك بتوحيده والإخلاص له والإيمان به وبرسله والإيمان بكل ما أخبر الله برسوله ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك، والإيمان بملائكة الله وكتبه وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. خسد الدين الذي بعث الله به العباد، الذي بعث الله به الرسل وخلق له العباد، توحيد الله وطاعته وإيمان به وبرسله والاستقامة على دينه. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الإيمان بالله ورسوله، تحقيق هذا الإيمان بتوحيد الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. هذا هو دين الله، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ولما سأله جبرائيل عليه الصلاة والسلام الإسلام قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: على الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنما هذا دين الله. الإسلام، الإيمان، الإحسان. فمن استقام على دين الله وأدى حقه كما أمره الله فقد أدى الإسلام والإيمان والإحسان. ومتى أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، ومتى أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام. ومتى استقام العبد على دين الله وعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه فإنه بذلك يكون قد أحسن، قد صار إلى مرتبة الإحسان وهي المرتبة العليا. المحسن هو الذي أدى حق ربه واستقام على دينه وعبده كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه ويراقبه جل وعلا. فالوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات، الوصية العناية بأمر الله والتفقه في دين الله. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الدين عند الله الإسلام. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب عليك يا عبد الله وعليك يا أمة الله الاستقامة على دين الله، وذلك بأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده والتفقه في دينه، هذا هو الواجب على الجميع. قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. فالواجب على المسلم ان يتقي الله ويتفقه في دين الله وان يتعلم حتى يعرف ما انزل الله عليه وحتى يعرف ما حرم الله عليه. وبذلك يؤدي اعماله على بصيره وينتهي عما نهى الله عنه على بصيره ويقف عند حدود الله على بصيره. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. والقران هو اصل كل خير، فيه الهدى والنور، فيه بيان كل ما يحتاجه العباد. قال تعالى: ان هذا القران يهدي للتي هي. قال تعالى: قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور، فيه الدلاله على ما فرض الله وما نهى الله عنه، فيه الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، فيه الترهيب لسيء الاخلاق وسيء الاعمال. فالوصيه ايها الاخوه ايها الاخوات الله، الوصيه العنايه بالقران والاكثار من تلاوته ومن تدبر معانيه والعمل بما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرا حرفا من القران فله بحسنه والحسنه بعشر امثالها. ويقرأ يأتي بهذا القرآن فإنه يأتي، اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يدعى بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملوا به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيرتان أو فرقان من بني صغيرة صوار تحاجان على أصحابه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليه. إن حجة لك إن عليك به وعليك إن ضيعت ولم تعمل به. والسنة تفسر القرآن وتبين. فالواجب أيضا على العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها الوحي الثاني وهو مفسر القرآن والذات على ما قد يفهم معناه، كما قال الله سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليه. مخاطب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول: وأنزلنا إليك الذكر يا محمد لتبين الناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. فهو يبين ما بينه الله، الرسول يبين ما قد يخفى من كتاب الله، ويبين ما هو مطلق بقيده وما هو مجمل تفصيله وما هو عام بتخصيصه. كل ذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. فعلى المسلمين جميعا جنهم وإنسهم عليهم أن يتقوا الله وأن يعبدوا الله وأن يستقيموا على دينه وأن يعملوا بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يتواصلوا بهذا وأن يتعاونوا على البر والتقوى، هذا هو الواجب على الجميع. يقول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم بالعصر في الزمان الليل والنهار، هو الصادق وإن لم يكسب سبحانه وتعالى لكن بعظم الأمر. قال والعصر إن الإنسان لفي من جميع أنواع الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس في خسران جميعهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. أخذ الله على هذا هو سبحانه الصادق وإن لم يكسب. قال جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. والله يقسم من خلقه بما يشاء بما فيها من المخلوقات من الدلالة على عظمته وأنه رب العالمين. فأقسم بالذريات بالطيور بالنجم الذي يشاء بالسماويات والأرض غير ذلك لأنها مخلوقات دالة على أنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه يستحق أن يعبد جل وعلا. أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله. العبد ليس له أن يحلف إلا بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو يصبر. ليس لك أن تحلف بغير الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. قال أيضا صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فليس منا. ولا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالواجب على المؤمن أن يحذر الحلف بغير الله. إذا أراد يحلف يحلف بالله وحده باسم من أسمائه وصفة من صفاته. ولا يجوز أبدا يحلف بغير الله جل وعلا كائن من كان لا بالأنبياء ولا بغيرهم. أما ربنا سبحانه فله أن يقسم بما يشاء من خلقه جل وعلا لا أحد يتحجر عليه. ولهذا قال جل وعلا والسماء ذات الغيوم والسماء والطارق والليل لا يغشى. وقال في هذه السورة العظيمة والعصر هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فالناس من خسران إلا الذين آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ووحدوه خصوه بالعبادة وعملوا وحد الله وعملوا بمعنى لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله وعملوا بشهادة أن محمد رسول الله فشهدوا أنه لا معبود إلا الله شهدوا أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وشهدوا أن محمد عبد الله ورسوله عبد الله ورسوله ثم انفعلوا بالعمل فوحدوا الله وخصوه بالعبادة وانفعلوا عن الشرك به جل وعلا واتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وساروا في نهجه واستقاموا على دينه. ومن ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعة فإنها عمود الإسلام وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والركن الثاني هذه الصلاة لعمود الإسلام. فالواجب على كل مؤمن أن يحافظ عليها وهكذا يجب على كل مؤمنة المحافظة عليها في وقتها الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء. هذه عمود الإسلام وأصل أمر الإسلام عمود الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. فأمرها عظيم فواجب المحافظة عليها والعناية بها والتواصي بها. الرجل يصليها في جماعة والمرأة تصليها في بيتها مع الخشوع مع الطمأنينة مع العناية مع إحضار القلب. يقول جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول جل وعلا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني عذابا بعيدا وشرا عظيما. فالواجب على جميع المكلفين من الرجال والنساء ان يتقوا الله وان يراقبوا الله وان يستقيموا على دينه وذلك بالايمان به ربه ورسوله وتخصيص الله بالعباده والايمان برسوله واتباعه عليه الصلاه والسلام والحرص على اداء الفرائض وترك المحال. واعظم الفرائض واهمها بعد الشهادتين الصلوات الخمس ثم الزكاه حق المال ثم صوم رمضان ثم حج البيت مع الاستطاعه. وهكذا اداء جميع ما فرض الله من جهاد امر بالمعروف نهي عن منكر بالرضا لزين صلة رحم صدق الحديث الأمر المعروف أنه منكر إلى غير هذا. الزمن والزمن هكذا يلزمهما القيام بعبد الله وأداء فرائض الله. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله علي الحكيم. هذه صفة المؤمنين والمؤمنات أبي أخلاقهم أولياء فيما بينهم أحباء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كل واحد ولي أخيه وأخته في الله يحب كل واحد الأخير خيرا وليخذه خير يكره له الشر يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا المؤمنون والمؤمنات مع المحبة في الله ومع الولاية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قال تعالى أولئك سيرحمهم الله بأعمالهم الطيبة وابتعادهم عن محارم الله وعدهم الله بالرحمة التي منها التوفيق في الدنيا والسعادة والجنة في الآخرة. وفي هذه السورة العظيمة والعصر إن الإنسان الخسر ذكر أن الناجي والرابح المؤمن العامل بالصالحات. إن الإنسان الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا يعني حققوا إيمانهم بأداء فرائض الله وترك محارم الله. لا قول فقط لا قول وعمل هكذا الإيمان قول وعمل. ثم مع هذا تواصوا بالحق يتناصحون يتواصوا بالحق يتعاون بالبر والتقوى لا يغفلون. ومن ذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم الرابعه التواصي بالصبر لا بد من صبر لا بد من صبر على الايمان والعمل والتواصي بالحق لا بد من الصبر. اصبروا ان الله مع الصابرين انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فالواجب على جميعا ايها الاخوه في الله العمل بما اوصى به ربنا والحذر مما نهى عنه جل وعلا وذلك بعبادته وحده والاستقامه على دينه والحذر مما نهى عنه والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هكذا المؤمنون هكذا المؤمنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله. والواجب الحذر من الغفله والاعراض والتهاون بأمر الله. كثير من الناس يدعي الإسلام ويقول إنه مسلم ثم تجده منعا عن الله وعن دين الله. ليس هذا هو الإسلام. الإسلام أن تستقيم على طاعة الله وأن تؤدي حق الله وأن تحذر محارم الله وأن تكون مع إخوانك أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر نصحا لله ولعباده. هكذا المؤمن وهكذا المؤمنة هكذا المسلم حقا. ليس هو الغافل المعرض المتابع لهواه ولكنه المؤمن المستقيم على دين الله المحافظ على حق الله النهي عما نهى الله عنه الامر ما امر الله به الواقف عند حدود الله. اللهم اسأل ان يوفقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يمنحنا واياكم الثقه في دينه والثبات عليه وإيانا وإياكم من عباده الصالحين الذين ذكرهم بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن عباده من يذكره بقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. نسأل الله لنا وإياكم منهم وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم سماحة الشيخ وأثابكم وجزاكم خير الجزاء وهناك سائل يقول سماحة الشيخ إني أحبك في الله تعالى وسؤالي كيف يطمئن المؤمن على حسن مستقبله في الآخرة؟
أما الأحبة في الله فلا أقول أحبك الله الذي أحبى جلاله والتحاب في الله من أفضل القربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبع فظلهم الله في ظله ثم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا لا تتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجماعة فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله فتسوق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فضاعت عيناه يعني بكى من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظله في ظله يوم أظل إلا ظله.
السؤال كيف يطمئن المسلم إلى حسن مستقبله في الآخرة؟
متى أحسن العمل اطمئن، متى أحسن العمل فنحسن أنه بربه. يقول الله جل وعلا أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فمتى أحسن العمل وجد في الأمل ونصح في الأمل حسن ظنه بالله، ومتى ساءت أعماله ساءت ظنونه. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويراقب الله ويحذر محارم الله وأن يؤدي ما أوجب الله عليه، ومن علامات ذلك العناية بالصلاة والمحافظة عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وبيض خلف. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمل صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر الحديث هو أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فإذا حسبت نفسك وجاهدت أهل الله وحفظت على الصلوات في الجماعة وأحسنت في أعمالك عند هذا يحصل ظنك بالله وتطمئن إلى ما وعد به أولياءه من النجاة والسعادة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. هم الذين آمنوا بالله واتقوه واستقاموا على دينه هم أولياءه. فمن أحسن العمل وجهد نفسه في العمل حسن ظنه بالله، ومن ساءت أعماله ساءت ظنونه. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ربما كان قصد السائل سماحة الشيخ أنه يخشى أن تدخل عليه بعض العقائد أو بعض الأفكار التي فيها انحرافه ولا يعلم.
عليه يجهد نفسه التعلم على الذي يتفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، على الذي يتعلم حتى يعرف العقيدة التي يرضاها الله، وذلك بالتدبر للقرآن والإقبال على القرآن والعناية بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن بيان العقيدة التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه، وفي السنة كذلك مع سؤال أهل العلم المعروفين بالعقيدة الصحيحة من علماء السلف، يسألهم ويحضروا حلقات العلم يستفيد حتى يكون فقيها في دينه بصيرا في دينه.
سؤال آخر يقول سماحة الشيخ نسمع بالدعاء اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم، فهل هذا مأثور صحيح؟
نعم، هذا من أحسن الدعاء. الإنسان قد يقع في الرياء وغيره من أنواع الشرك الأصغر، فليستعن بالله وليقول اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا وأستغفر لما لا أعلم، إن الله هو الذي يعلم ما صدر منك. فتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا وأستغفرك لما لا أعلم. فأنت تجاهد نفسك وتحاسبها في أعمالك وأقوالك، فما علمت من معصية تبت إلى الله منه، وما علمت من خير شكرت الله عليه، ومع المحاسبة للنفس تعرف خيره وشره. أول ما يحاسب عليه عمل صلاته، ثم تحاسبت نفسك وجاهدتها فإنك حينئذ تربح الربح العظيم، فتحمد الله على ما هداك له من الخير وتشكره على ذلك، وتحذر ما نهاك الله عنه وتبتعد عنه، وتشكر الله الذي من عليك بالسلامة منه.
سائل يقول فضيلة الشيخ حفظك الله وأعانك وسدد خطاك وجعل عملك في رضاه ونفع الله بعلمك. سماحة الشيخ رجل يخاف من الموت وهو يعلم أنه حق، فلا يتمتع بنوم ولا براحة وهو في خوفه مع علمه بأن الموت حق، فهل هذا ينافي التوحيد؟ وما هو العمل مع هذا الذي أمرضه وزاد عليه في المتاعب أحيانا كثيرة.
ذكر الموت مطلوب. ذكر الموت الرسول قال أكثر ذكر هذه من الموت، ذكر هذه من لذات الموت. فذكر الموت مما يعين على الإعداد، لكن ما يجب للعبد أن يسأله ذلك عن طاعة ربه أو يجب له القلق، ولكن يجب له الحذر والاستقامة وإعطاء الخيرات والحذر من السيئات والتوبة إلى الله جل وعلا. الموت حق، كل رسول ذائقة الموت وهو يهجم عليك وأنت لا تهزي، الواجب العداد لهذا الموت. كل رسول ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة الحذر من الغفلة، وأن يكثر ذكر هذه من لذات الموت، وأن يكون على باله حتى يعد العدة، حتى يجتهد في طاعة ربه، حتى يحذر المعاصي، حتى يستقيم على طاعة ربه، حتى يقف عند الحدود. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وأعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم فمن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة يعني خائفة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. هذه سورة الأخيار. قالت عائشة رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويصاب الخمر؟ قال لا، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ولا يقبل منه على وجل على خوف. قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فالواجب على كل مؤمن أن يخاف الله ويخشاه وأن يراقبه وأن تكون هذه الخشية معينة له على طاعة ربه وعلى ترك محارمه. لا تكون مشغلة له عن طاعة الله، لا، يستعين بها على طاعة الله، يكون خوفا حقيقي، يخاف يعمل، مو بيخاف يجلس يبكي، لا، يخاف يعمل، يؤدي طاعة الله، يتلم معاصي الله، يطلب الرزق الحلال، يبتعد عن الحرام، ينصح إخوانه، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، هكذا مؤمن مع الخوف يعمل يجتهد في طاعة ربه في كسب الحلال في فعل المعروف في ترك ما نهى الله عنه إلى غير هذا الموضوع الخير، وهو بعد ذلك خائف وجل مشفق لا يأمن. قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. العبد متى آمن بالله وصدق في إيمانه وابتعد عن الشرك وسائر المعاصي وعده الله بالأمن التام والهداية التامة سبحانه وتعالى، فعليه بالصدق وعليه بالجد وعليه بحسن الظن بالله، والله عند ظن عبده متى أحسن هذا العمل واجتهد في العمل فإنه يظن بالله الخير والله عند حسن ظنه. نعم.
هذا يسأل عن عدد من الأحاديث عن صحتها، فيقول ما صحة الأحاديث التالية؟ روى الدارقطني بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال القدر نظام التوحيد، ويسأل عن حديث آخر وثالث ورابع.
ما أعرف رواية الدارقطني، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، فلما بقدر لا بد منه في القرآن والسنة الصحيحة، ما في حاجة إلى رواية الدارقطني هذه، جاءت الرواية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبرائيل عن ذلك قال الإيمان أن تؤمن بالله، لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشها على الماء، رواه مسلم الصحيح. والله يقول في كتابه العظيم إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما شاء إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال ما أصابكم بالسكران ولا بالسوء إلا بإذن الله. فالله جل وعلا كتب كل شيء ما أصاب بالسكران ولا بالسوء إلا في كتاب من قبل أن نبرأه.
الحديث الثاني إن للقبر ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد.
نعم صحيح.
الحديث الثالث ماء الكماة شفاء للعين.
صحيح.
والحديث الرابع الذي فيه ذكر صفة إقعاء ابن عباس بين السجدتين وهل هو منسوخ؟
صحيح.
وهل هو منسوخ؟
يعني يقعي يجلس على عقبيه يفرش رجليه ويجلس على عقبيه أو ينصبهما ويجلس على عقبيه، لكن أفضل من ذلك أن يفترس اليسرى وينصب. هذا الأفضل في الأحاديث الصحيحة الأخرى، في الأحاديث الصحيحة الكثيرة الثابت عن ابن سلم أنه كان بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرس اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يجلس على الأرض يخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى ويتورك ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل. وإذا قعا كما في رواية ابن عباس أنه من السنة وجلس على عقبيه فلا بأس، لكن كونه يفترس اليسرى وينصب اليمنى إلى السجدتين وفي التشهد الأول هذا أفضل، وفي التشهد الأخير يتورك يقعد على مقعدته ليعد له لسرى تحت اليمنى من يمين. نعم.
وسائل آخر يسأل عن حديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة ويقول إن شيخ محمد بن عبد الوهاب قد ذكره في كتاب التوحيد.
نعم عقد له بعده.
نعم.
لا يسأل بوجه الله يعني فيه بعض اللين، ولكن هذا هو الأحوط أن لا يسأل بوجه الله الجنة. يسأل بوجه الله يكون سؤاله جنة وما يقرب إليها. نعم.
وسائل آخر يقول إن الله عز وجل قال في كتابه الحكيم ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول إنه ورد حديث ما نصه أو أنه عليه الصلاة والسلام قال من دل على معصية فله إثمها وإثم من عمل بها، هل الجمع بينهما بأن الدال على المعصية لا يأخذ إثم الذي فعلها بعده بل يأخذ مثلها أم غير ذلك؟
الآية محكمة، الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل شيء يتحمل ذنبه، ما يتحمل ذنب غيره، ما يتحمل ذنبه، لكن من دل على المعاصي وعنى عليها صار له مثل من عملها، نسأل الله العافية. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له أجر مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه إثمها وإثم من عمل من بعده، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر من هداه الله على يده، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه، نسأل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فالذي يدعو على الخير له مثل أجر فاعله، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه لا ينقص له من آثامهم شيئا، نسأل الله العافية. هذا هو التحذير من كون الإنسان يدعو الشر وأن يتحمل مثل آثامه لأنها ضلهم، هذا داخله في الآية لأنها من عمله دل على الشر ولا يدعو الله. ومن هذا حديث مستهلا حديث من صلى الله عليه وسلم أن العبد يعذب بما نيح عليه، يدل على التحذير من النياحة. الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من النياحة على الميت، وأن يعذب الميت يعذب منها، هذا مستهلا من الآية ولا تزر وازرة أخرى، للتحذير من هذا الأمر المنكر وهو النياحة.
الأسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة جدا، ولعلنا نحاول أن نأتي على عدد كبير منها. سائل يقول كيف نتعرف على الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة؟
هذا يحتاج إلى علم لكي يتعلم مصطلح الحديث، يتعلم ما ذكر العلماء في بيان الأحاديث الصحيحة والضعيفة واصطلاحهم في هذا، وعرف الرواة الثقات والضعفاء والشاذ وغير الشاذ والمنسوخ، هذا يحتاج إلى علم. فطالب العلم يتفقه في ذلك وعرف كلام العلم اهتدى الى هذا، عرف الصحيح من الضعيف. اما من لم يكن له علم بهذا فانما عرفه ان يراجع كلام العلم حتى يعرف ما ذكره انه صحيح وما ذكره انه ضعيف.
سائل يقول في هذا الزمان قام كثير من الناس بهجر القران الكريم وتلاوته حتى اصبحوا لا يعرفونه الا في الصلاه او في رمضان، فمتى نكون قد هجرنا القرآن وهل قراءته في الصلاة تجعلنا قد تخلصنا من هذا الهجر؟
الهجر الحقيقي هجر العمل به. الهجر الحقيقي هجر العمل به. من لم يعمل به فقد هجره. أما من عمل به فلم يهجره. لكن يستحب له الإكثار من تلاوته. يستحب له الإكثار من تلاوته. ليلا ونهارا. قال كان عبد الله بن عمر بن العاص بن غفران يقرأ القرآن كل يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يشرك عليك حقا ولوالدك عليك حقا وليسلك عليك حقا وليهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. وقال اقرأه في شهر يا أخي حتى قال اقرأه في سبع. فالإنسان اجتهد في قراءة القرآن حسب الطاقة سواء ختمه في شهر أو في شهرين أو ثلاثة ولو سمى هجرا إذا تأخر في ختمه إذا كان يعمل به ويستقيم على دين الله ما يضره ذلك. لكن كل ما أكثر هو أفضل له بالذكر والتلاوة وبالتدبر حتى يستفيد من كلام ربه جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام من سمع قوله في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويزال خير بينهم إلا نزل فيه السكينة وأجتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ودخل الله في من عنده. فالمستعد يمون أن يكمل من تلاوة القرآن لكن على وجه لا يشق عليه ولا يمنعه من الأعمال الأخرى ولا يعطل عليه أعماله. بل يكون لهذا وقت ولهذا وقت لأعماله الدنيوية وقت ولأعماله مع أهل بيته وقت وهكذا يوزع أوقاته. فإذا ختم في كل شهر أو في كل أربعين يوما أو في كل شهرين أو في كل ثلاثة كله خير لكن مع التدبر والتعقل.
سؤال عن السحر يا سمعة الشيخ. بعض النساء تخشى أن ينصرف عنها زوجها فتتفق مع امرأة أخرى تتعاطى السحر لكي تفعله المرأة الأولى لزوجها من أجل أن تحتفظ به ولا ينصرف عنها لغيرها وتقول إني لم أضر أحدا ولم أفعله بنفسي فما حكم ذلك يا سماحة الشيخ؟
السحر والعياذ بالله من أقبح المحرمات وهو من الكفر نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره. قال الله جل وعلا واتبعوا ما تهوى الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل في ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما هي فلا تكفر. تعلم السحر الكفر جد عن الإسلام من مواقف الإسلام فيجب تعلم السحر ولا فعله فهو من مواقف الإسلام لأن لا تستطيع لدى عباد الشياطين وخيمة الجن وسؤالهم. فالواجب الحذر من ذلك ولا يجوز فعل ذلك لا مع الزوج ولا مع غيره ولا يتعلم ولا السؤال عنه ويتعلم هو تعليم من الكفر بالله نسأل الله العافية ومن عباد الجن والشياطين.
هي تزعم المرأة أنها لم تفعله بنفسها ولم تباشره
لكنها رضيت به وطلبته والراغب كفر كافر الراغب كافر نسأل الله العافية. فلن يرضى بالشرك رشد ولن يرضى بالسحر سحر والذي يرضى بالمعاصي حكم عليها ان شاء الله العافية.
معنى ذلك سمعت الشيخ انها اذا اتفقت مع المرأة الاخرى فهي قد رضيت به
وكان صاحبتها كلاهما قد دخل في الكفر وقع في الكفر ان شاء الله.
سؤال عن صيام الايام الستة. تقول نرجو افادتنا حفظكم الله هل يجوز اعتبار صيام الايام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان ام ان عليها صيام الايام الستة ثم ما فات من رمضان؟
صيام الست من شوال نافعه من شاء صام من شاء ترك مستحبه من شاء ترك ومن شاء صام. والواجب العنايه بقضاء ما فات من رمضان فاذا قضى ما فات تصوم الست وقضى ذلك في شوال تصوم الست وان لم يتبشر ذلك الحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزل نهايتها ان شاء الله. نقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان هم مات بعد ست من شوال. الواجب المداعة بقضاء كان بدأ بقضاء فإن فضل من شوال شيء صامت إلا فلا ولكن مع النية الصالحة يستغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها من جهة الست ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعجيها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. فالمقصود أن الواجب قضاء المداعة بقضاء وإن يتسع وقت صامت الست إلا فلا على الراس الست فأنا فلا من الأجمع.
إذا صيام ما فات من رمضان لا يجزي عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست.
لكن إذا استغرق أصل الوصف.
نعم.
إذا كان عليها ما يستغرق الأول وهي نية الصوم يرجع لها أجر ذلك إن لم تصوم، لأنها منعت من منع شرعي. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر الآمني. وإذا كان حب صوم الست ولكن منعه القضاء لأن قضاء حول الشهر منعه القضاء فلا أجر الست.
سؤال عن خطبة الجمعة، وهو أن البعض يقتصرون في الخطبة الثانية على الحمد والشهادتين والعبارة المأثورة إن أصدق الحديث كتاب الله، وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الخلفاء والصحابة والأدعية دون الحديث في موضوع الخطبة الأولى أو في غيره، فما قولكم في ذلك أتابكم الله؟
واجب لا بد من بعض موعظة، الخطبة الثانية كالأولى لا بد من موعظة ثم بعد ذلك يختمها، لكن كون يكتفي بمجرد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من قول بعد أقولها أما بعد أن يذكر الناس ويعظ الناس بآيات أو أحاديث يتلوها عليهم يعظهم بها يذكرهم بها ثم بعد ذلك سنة كالأولى.
أسئلة عن الصلاة كثيرة، منها أنه طالب آت من خارج المدينة على مسافة 300 كيلومتر ومدته في المدينة 4 سنوات، فهل يجوز له القصر خلال هذه المدة باعتباره مسافرا؟
الواجب على من جاء إلى بلد وعزم الإقامة فيها أن يتم مع الناس، أن يتم مع الناس بأربعة. إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام نوى أكثر من 4 أيام يصلي مع الناس 4، وإذا كان واحدا ليس معه واحد رجع يصلي مع الناس 4، لأن الجماعة واجبة وليس هو يقصر وحده، ويلزمه يصلي مع الناس ثم يعتب ويكمل 4. أما إذا كان الجماعة وإقامته 4 أيام فأقل من أول إقامة 4 أيام فأقل فلهم القصر ولهم الصلاة مع الناس 4. وما إذا عزم على إقامة أكثر من 4 أيام فإنه يتم عند الجمهور أهل العلم ولا يصلي في بل يصلي 4. نعم.
ويوجد في ذلك نص يا سماحة الشيخ؟
قبل ذلك أخذه العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع أقام 4 أيام يقصر ثم خرج إلى منى وإلى عرفات ثم سهر. والأصل في المقيم أنه يتم هذا هو الأصل، الأصل يجب 4، فلا تقصر إلا بدليل واضح، وليس هناك دليل يدل على القصر لا شك فيه إلا إقامة صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الرابع إلى يوم الثاني ثم انتقل إلى منى.
بعض المصلين يطيلون السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة أو النافلة، فهل لذلك أصل يا سماحة الشيخ؟
ليس لهذا أصل، بل السجود الأخير كالذي قبله في الصلاة، السجود يكون متساوي، السجود في الصلاة الأولى والثانية وهذا وهكذا الأخيرة.
هل يشرع للمصلي أن يفصل بين ركعتي الفجر وبين تحية المسجد بحيث يصلي 4؟
لا أسهل ركعتين، لكن من صلى في بيته النافلة الراتبة صلى هذا المسجد تكفي عن هذا المسجد، من صلى في المسجد سنة الفجر كفت عن التحية، وإن صلى في بيته سنة الفجر ثم جاء صلى التحية، إذا جاء الإمام لم يقم صلى التحية ثم جلس.
وإذا فصل بينهما؟
لا السنة صلى ركعتين، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين بنية الراتبة والحمد لله.
هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟
النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما في الريضة فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف من السنة في قراءة الصلاة، وهكذا مشهور الأئمة الاستمراء، والمأموم ينصت ولا يقف ولا يأتي بدعاء عند آية الوعيد عند آية الرحمة والتعوذ آية الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأموم مأمور باليسار. قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان التهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو عند المأموم، كما كان الذي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية الوعيد ويستمع عند آية التسبيح كما روى هذا حليف وغيره.
وإذا مر قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين؟
هذا عندنا إذا لا تعصف عليه تعالى. أما رواية بلاء وأنا من الشاهدين في رواية ضعيفة، بس إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة وليس ذلك بقائل لا يكون يقول بلى أو سبحانك فبلى، يعني حيث انتهت لا بأس به.
وعند قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم،
يعني إذا لو استغفر لأن انتهت القراءة لو استغفر لا بأس،
لا بأس
لأن انتهت القراءة ما في شيء يوصف له.
أثناء القنوت في الوتر هل يستحب رفع اليدين؟ وإذا كان الرفع مستحبا فهل يرفعهما بمستوى معين؟ وهل تكون اليدان بوضع يشبه من يحمل بيديه ماء أم متباعدتين بمسافة تباعد المنكبين؟
لأنه يرفع يديه أفضل هكذا متسقتين وجوههما إلى وجهه، وجوه اليدين إلى وجهه حين الدعاء كما رفع النبي في قناة النوازل يدين وقول صوت مهلة.
إذن ثابت عن رسول الله أنه كان يوسق يديه
هكذا. نعم هذه مع هذه في قوة النوازل، وأما في رسول الله فلا أعلم في رواية لكن مثل قوة النوازل.
يقول سماحة الشيخ أشهد الله أنني أحبك في الله، أما سؤالي فإنني لا أستطيع إحضار القلب في كل وقت للصلاة أو في كل وقت صلاة، أرجو الدعاء لي ولأمثالي بحضور القلب جزاكم الله خيرا.
أما الأحبة في الله فقد تقدم الكلام فيها، ونقول أحبك الله الذي يحبك نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحبين في الله سبحانه وتعالى، ولكن نوصيك بالإجبار بإكمال القلب على الله والإخلاص لله وأرشد الخير، نسأل الله أن يوفق الجميع للتوفيق وأن يجمع القلوب على التقوى وأن يعمرها بذكره وعبادته وتعظيمه سبحانه وتعالى. فالمؤمن يحرص يسأل ربه التوفيق ويجمع قلبه على طاعة الله ويتباعد عن الوساوس وعن الأخلاق التي تشغل يجاهد نفسه، إذا دخل في الصلاة يجاهد، والإنسان مبتلى بالوساوس لكن عليه المجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مع المجاهدة يعينه الله.
ما هي السنة في حركة أصبع السبابة في الصلاة سواء في التشهد أو أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها؟
حان القراءة يضع اليمنى على صدره على صدره، هذا حال الوقوف، يضع اليمنى على كفه اليسرى على صدره، وإذا جلس للتشهد يشيل بالسبابة، يقبض أصابعه ويشيل بالسبابة، يقبض خصه ويشيل ويحلق الهم على الوسطى ويشيل بالسبابة، يهدي جلس للتشهد. وإذا جاء الدعاء حرك للسبابة قليلا عند الدعاء، عند قوله اللهم صلي، وعند قوله أعوذ بالله من عذاب جهنم، اللهم إني أنا بك، إلى آخره، يشيل بالسبابة، حركة قليلة.
يقول ان العلماء اختلفوا في المأموم في هل يجهر هل في الصلاة جهرية، فبعضهم يقول ان الانسان يقرأ الفاتحة وغيرهم يقول قراءة الامام تغني عن قراءة المأموم، فما رأيكم؟
الصواب ان المأموم يقرأ في سكت الامام سكت، فإن لم يسكت الامام قرأ الفاتحة ثم انصت، هذا هو الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالواجب على المأموم أن يقرأها ثم ينصت، سواء قرأها في سكتات الإمام أو مع إمام، إن كان له سكتها الإمام قرأها في السكتة، فإن كان بلا سكتها الإمام قرأها ولو كان إمامه يقرأ، ثم بعد الفراغ منها ينصت.
يقول إذا سافر المسافر بالطائرة في اتجاه الغرب فيطول النهار لأكثر من 24 ساعة، فهل يصلي حسب الشمس أو يقدر تقديرا أو يفعل ماذا؟
يتبع الشمس، ركب قبل الغروب، إن كان صلى المغرب قبل الغروب قبل في المطار الحمد لله، فإن غربت الشمس وهو في الطائرة اتبع الشمس، فإذا غابت الشمس عن الطائرة صلى المغرب. نعم.
سؤال عن صلة الرحم، إذا أوقع الشيطان بين المسلم وإخوته من الأم أو أشقاء وغيرهم، فما هو أقل شيء يعمله المسلم حتى يعتبر واصلا لرحمه غير قاطع لها؟
عليه المجاهدة لذلك حتى يسلم عليهم، حتى يصلهم بمال كان فقراء، بالمكاتبة، بالهاتف، حسب الطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيغلب هذا ويغلب هذا وهما الذي يبدأ بالسلام. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بمكافي ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحيله وصلها. وقال رجل: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني ويحسن إليهم ويصير إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال له صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المل ولا يزال معك من الله وحرم عليهم حتى ما دمت على ذلك. فالإنسان يصبر يعمل ما يستطيع من كلام طيب من هدية من صدقة حسب الطاقة ولا من طريق المكاتبة أو الهاتف حسب الطاقة حتى يكون أدى ما يدعو عليه من الصلة حسب الطاقة.
سؤال عن المخاوف التي يخاف منها الإنسان في هذه الحياة بالنسبة للمعيشة وبالنسبة للأشياء التي تحيط به. يقول: فما هي الوصية التي توصي بها المسلمين في مثل هذه الظروف؟
أوصي كل مسلم بأن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحسن ظنه بربه وأن يجتهد وأن يعتني بطاعة الله واتباع مرضاته والحذر مما نهى الله عنه وله البشرى. يقول الله جل: أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه فلا يلفظني. فأعرف بحسن الظن بالله والاستقامة على دين الله والتواصي بالحق والتناصح مع إخوانه وله بخرة. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن جاءكم الظن فإن الظن أكثر من الحديد. يجتهد ظن السوء يحسب أنه بربه ويجتهد بطاعة الله يسأل ربه العافية في سجوده في آخر الصلاة يسأل ربه العافية. يقول صلى الله عليه وسلم: سلم الله العافية في الدنيا والآخرة فلا هو في أحدنا خير أفضل من العافية. يسأل ربه العافية يسأل ربه التوفيق والهداية يسأل ربه حسن الختام ولا يسيء الظن لربه مع طاعة الله مع قيام بحقه مع الحذر من معصيته مع التواصل بذلك.
هل يجوز التوسل بدعاء الصالحين؟
ولا شيء. يقول: يا أخي ادعو الله لي جزاك الله ادعو الله لي استغفر لي لا بأس.
هناك من يدعو قائلا: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فهل هذا صحيح؟
لا بس الله العفو اللهم أعفو عني اللهم إنك عفو تحب العفو اللهم اغفر لي. الله يجزي يسأل ربه خير الدنيا والآخرة يجزي يسأل ربه خير الدنيا كما قال تعالى: أدعوني أستجب لك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان.
وهناك من يتبع جملة الدعاء بجملة إن شاء الله.
لا يستحي النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول احدهم: اللهم اغفر لي شيخ اللهم ارحمني. يعزم المساله يدعو ولا يستحي: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اصلحك الله يا فلان غفر الله لك. ولا يقول ان شاء الله يجزم الدعاء في دعاء يجزم: اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا جزاك الله خير غفر الله لك يا عذابك الله اللهم اعف عنا اللهم اعف عني اللهم اغفر لفلان. ولا يقول فيها ان شاء الله.
اسئله عن المال وعن الزكاه والتامين. يوجد معي مال للدعوة إلى الله، فهل يجوز لي صرفه على أناس يقيمون دروسا علمية وتربوية وكلهم محافظون ومطيعون لله؟
إذا كان للدعوة إلى الله هذا منها تعليم الناس الخير لعمل الدروس من أهل السنة والجماعة. إذا كانوا فقراء يعانون أن يدرس يعلم القرآن يعلم الفقه يعلم التوحيد يدعو الى الله شافر وهو فقيد وطن ما يعينه.
توفي رجل ولم يكن له من الورثة سوى اخته الشقيقة وامرأته، وزعت تركته فاخذت اخته النصف وامرأته الربع، فماذا يفعل بالربع الباقي؟
يضعها الاخت فدور انت يكون لها الرد لكمال عصبة تعطى الزوجة الربع والباقي الاخت فدور انت. والتركة تكون أربع سهام متساوية أخوها للزوجة وثلاثة أرباعها للأخت فرا وردة.
يبدو أن هذا شاب صغير يقول: ماذا أفعل بمال وجدته في مكة؟
تعطيه المحكمة سلمه المحكمة والمحكمة تكفي. إذا كنت وجدته سلمه المحكمة محكمة مكة وماذا تعمل بالمال؟ إخفاء من شرع إن شاء الله.
والباقي كان قليلا
إذا كان حقير ما يرضى ريالين 10 ريال 5 ريال ما يرضى ما يرضى.
هل المساهمة في الشركات شراء الأسهم حلال أم حرام؟ وإذا كانت حلال كيف تجب الزكاة فيها؟ تجب في رأس المال أم في الأرباح؟
إذا كانت مساهمة في أراضي في بيوت في سيارات ما هي بأس، إذا كانت التجارة زكى الجميع، لكن أما كأرض ما هي التجارة إنما قيمة أجر فقط، فالزكاة في الأجر إذا حال عليها الحول. أما أراضي أو بيوت أو سيارات تباع أو تشترى زكى الجميع، لأن كلها للبيع كلها معدة للبيع.
رجل مسجون من أجل دين وله ليس له مال سوى عقار هو وإخوته من أبيه، وهؤلاء الإخوة يرفضون البيع، فهل تحل له الزكاة؟
لا يطلب محكمة بيع العقار يوفى منها الدين، إلا إذا كان العقار لا يوفى الدين يطلب ما يسدد الدين، إذا كان العقار لا يسدد يباع العقار يسدد منه الدين، وإذا كان بقي شيء يطلب منه الزكاة، وهو ما يمنعونه إذا منعونه عنده المحكمة، إذا كان العقار يمكن أن يوفي الدين يجب عليه المبادرة.
هل يجوز بناء سور أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟ هل يجوز بناء سور لأرض أو استراحة لأيتام قصر من مال الزكاة؟
إذا كان سور بيته منهدم ومعجلين لا بأس، أما استراحة ما تجوز الاستراحة، لكن إذا كان بيته سكنه بحاجة إلى شيء من إصلاحه يعطون المكان ما يصلحون منه، ثم يعطون لكسوتهم وطعامهم يعطون لإصلاح بيتهم.
وضع المال في البنوك الإسلامية مع أنها توزع أرباح سنوية هل هو حلال أم حرام؟
إذا كانت تعمل بالأمر الشرعي لا بأس، لكن البنوك الإسلامية على حقيقتها لا تعمل بالربا لا تعطى، إذا كانت تحصي أرباح كل سنة بتوزع لا بأس، لكن لا بد أن يكون البيع والشراء بوجوه مشاع بالبيع الشرعي بالإسلامي أرباح بوجوه مشاع ببيع السلعة ونصف الربح جزء الربح ربع الربح كما هو أمر معلوم، مهم بالأرباح الربوية التي يبيع 10 في 20 أو 10 في 30 أو هذا الربا اللي يفعله بينك الربا لا، لكن يبيع السلع وهو الربح بينه وبين صاحب المال بالنص بالثلث بالربع هذه أرباح شرعية. البنك الإسلامي يبيع السلع ثم يقسم الربح بينه وبين أهل الأموال على الشرط اللي بينه بالربع بالثلث بالخمس بالنص.
إذا كان لدى الإنسان أرض، إذا كان يملك أرض ولديه النية في بيعها بعد فترة لا يدري متى هي أو كم هي وإنما متى ارتفع سعرها،
متى عزل على البيع تلزمه الزكاة، متى عزل على البيع تلزمه الزكاة في حلالها بعد العزم، وإذا كان في الوقت الحاضر ما عنده نية بيع فهي عزم على البيع صمم على البيع ثم تتم الحول زكى قيمتها.
امرأة اعدت مالا لتخرجه زكاة لحليها فضاع منها هذا المال فهل يجب عليها ان تخرج مالا بديلا عنه؟
نعم، هي اعدت شيء للزكاة ثم ضاع عليها ان تخرج بدلا منه
ولا سلع
ما بعد صلاها من يصل الى مستحقه.
هل يجوز ان تعطي المرأة زوجها زكاة حلولها اذا كان مديونا؟
لا بأس، على الصحيح لا حرج أن تزوجها إذا كان فقيرا.
ما مشروعية إنشاء مشروع يدر دخلا بأموال الزكاة على أن يوزع دخل هذا المشروع على مصارف الزكاة الشرعية؟
الله يظهر للواجب إنفاق الزكاة حالا ولا يشترى بها شيء، الواجب متى جاءت الزكاة من أهل الزكاة توزع إلى الفقراء ولا يشترى بها عقار ولا غيره.
سؤال عن اجتماعي عن زواج الأقارب، يقول ما حكم الشرع فيما نسمعه الآن من بعض الأطباء عما يحدث من تشوه للأطفال ويقال إنه نتيجة زواج الأقارب، فما حكم الشرع في ذلك؟
هذا لا أصل له، لا أصل له، ولكن إنسان يسأل ربه العافية ويتزوج حيث يرى المرأة الصالحة، هم كان المرأة يرضع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فرضها بذلك يتريه لذلك، فهو يحدي إلى كمس المرأة الصالحة من أقارب أو من غيرهم، الشبهات الله أعلم لها أسباب مما تعطاها من الإنسان من الحبوب وغير الحبوب والأشياء التي وتشوش على ما يقع في الرحم. المقصود ان مثل هذا لا يقال في شارع الانسان، ولكن له اسباب اخرى. فالواجب على المؤمن ان يحسن ظنه بربه ويسر به العافيه، وان يختار المراه الصالحه من اقاربه ومن غيره.
يقول: ورد في السنه انه كان ياتي الاعرابي الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسال عنه عليه الصلاه والسلام بقوله ايكم محمد، فهل هذا صحيح؟ وهل اذا صح ذلك يؤخذ منه ان الافضل للمسلمين وبخاصه في مجتمع معين ان يكون لباسهم موحدا او شبه موحد؟
لا، ما يكون موحد، ما كان موحد حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال ايكم محمد. لا، ما له لباس خاص عليه الصلاه والسلام، قال يلبس ما يلبس الناس، يلبس ما يلبسه الناس. فالمقصود ان الناس كلي على قدر حاله، هذا فقير وهذا وسط وهذا غني وهذا يعتاد هذا وهذا، ما في حد محدود باللباس، لكن لا يشبه الكفار ولا بالنساء.